بوابة طالب العلم الشرعي
فقه الصيام والقيام والاعتكاف.
حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم،
وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي.
فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها.
والآن مع دروس في فقه الصيام والقيام والاعتكاف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة الكرام، هذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب الصيام من نظم الإمام ابن عاشر رحمه الله تعالى، في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 12 من شهر رمضان عام 41 و400 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم والمسلمين يا رب العالمين. اللهم وارفع عنا وعن عبادك المؤمنين. هذا الوباء يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله: وترك وطئ شربه وأكله والقيء مع إيصال شيء للمعد من أذن نوعين أو أنف قد ورد وقت طلوع فجره إلى الغروب. سبق معنا أن من المفطرات أو من مفسدات الصيام الجماع والأكل والشرب، والدليل على ذلك قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وما جاء، والدليل أيضا من السنة، ما جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وذكرت لكم في الدرس الماضي أن الأئمة رحمهم الله اختلفوا في من أكل أو شرب أو جامع ناسيا هل يلزمه القضاء أم لا، فذكرت لكم أن المالكية أو أن الإمام مالك أو المالكية ومن وافقهم ذهبوا إلى أنه يلزمهم القضاء، وذهب الجمهور إلى أنه لا قضاء عليهم، أي من أكل أو شرب أو جامع ناسيا. وذكرت لكم أن الراجح في هذه المسألة والله أعلم هو قول الجمهور، لأن الآية التي استدل بها المالكية رحمهم الله على وجوب القضاء يعارضها الأحاديث الدالة على أمر الصائم بالإتمام وعلى صحة صومه، وهذه تفيد تخصيص عموم الآية. ثم إن قوله فليتم صومه محمول على الحقيقة الشرعية لا الحقيقة اللغوية، وهذا هو الأصل، والانتقال عن الحقيقة الشرعية يحتاج لقرينة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد علل الإتمام بأن الله أطعمه وسقاه، فدل على أن لهذه العلة أثر في الحكم وهي صحة الصوم. ثم إن أمره أيضا بإتمام الصوم يدل على أن هذا الصائم يدل على أن صومه صوم حقيقي، أو نقول إن أمره بإتمامه للصوم يدل على أنه صائم حقيقة. ثم إنه قد جاء التصريح في إحدى روايات الحديث بأنه لا قضاء عليه. وأما استدلال المالكية رحمهم الله بحديث ثلاث لا يفطرن الصائم الحديث، فهذا حديث ضعيف، ثم لو صح فإنه ليس فيه دلالة، لأنه مخصص بحديث من نسي وهو صائم فأكل أو شرب الحديث. كذلك استدلالهم بحديث من أفطر يوما من رمضان، هو أيضا هذا الحديث فيه ضعف، وعلى فرض صحته فهو مفهوم، وحديث من نسي فأكل أو شرب منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم. وأما استدلالهم رحمهم الله بالقياس فهذا كما ذكرت لكم في الدرس الماضي استدلال في مقابلة النص، أو هو استدلال مع الفارق، كقياسهم الناس على المجامع في نهار رمضان أو على المريض. وأما قولهم الفطر ضد الإمساك فهذا يصدق على المتعمد لا على الناس، فإن الناس إنما حصل نسيانه من الله، وأكله وشربه لا اختيار له فيه، فكيف نلزمه بالقضاء؟ والله تعالى أعلم. ومن المفطرات القيء عمدا سواء كان كثيرا أو قليلا في قول الجمهور، فمن استدعى القيء أي طلبه بأي وسيلة سواء بإدخال يده إلى حلقه أو بعصر بطنه أو بالشم أو بالنظر فإن صومه يفسد، من استدعى القيء فسد صومه وعليه القضاء. وأما من غلبه القيء وخرج دون اختياره فلا يفسد صومه. إذا لم يرجع منه شيء للجوف، من غلبه القيء فخرج دون اختياره فإن صومه لا يفسد إذا لم يرجع منه شيء للجوف باختياره. دليل ذلك ما ثبت في الحديث من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه رحمهم الله، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. وهنا مسألة، من تعمد القيء فقاء فسد صومه عند عامة أهل العلم، وأما من فرق بين الكثير والقليل أو قال إن صومه لا يفسد مطلقا أو قال إنه يفطر ولو ذرعه القيء أو قال إن رجوع القيء مفطر مطلقا فإن الحديث حجة عليهم، والله تعالى أعلم. لعل هذا الكلام واضح. أعيد هذه المسألة، من تعمد القيء فإن صومه يفسد، وهذا عند عامة أهل العلم. أما من قال بالتفريق بين كثير القيء وقليله فكثيره يفسد الصوم وقليله لا يفسد الصوم، أو قال إن صومه لا يفسد مطلقا، أي من تقيا عمدا فإن صومه لا يفسد، من تقيا عمدا أو غلبه القيء فإنه لا يفسد صومه مطلقا، أو من قال إنه يفطر ولو ذرعه القيء، أو قال إن رجوع القيء مفطر مطلقا باختياره أو بغير اختياره، فكل هؤلاء الحديث حجة عليهم والله تعالى أعلم. الصحيح ما سبق، وهو أن من استدعى القيء طلبه أو طلبه باختياره، استدعى القيء أي طلبه باختياره، فإن صومه يفسد سواء كان هذا القيء كثيرا أو قليلا، لأن الحديث لم يفصل أو لم يفصل ذلك في الحديث. أما من ذرعه القيء خرج منه بغير اختياره فإن صومه لا يفسد. مسألة أخرى، خروج القلس والدم، خروج القلس والدم من بين الأسنان، هذا لا يفطر ما دام لم يرجع إلى الحلق باختيار الصائم. وقد حكى ابن حزم رحمه الله الإجماع على ذلك، حيث قال: ولا نعلم في القلس والدم الخارجان من الأسنان لا يرجعان إلى الحلق خلافا في أن الصوم لا يبطل بهما. قال: ولا نعلم في القلس والدم الخارجان من الأسنان لا يرجعان إلى الحلق خلافا في أن الصوم لا يبطل بهما، وحتى لو جاء في ذلك خلاف لما التفت إليه، إذ لم يوجب بطلان الصوم بذلك نص. انتهى. والقلس بفتح اللام وسكونها هو ما يخرج من الحلق، قالوا ما يخرج من الحلق ملء الفم أو دونه، وقيل هو قليل القيء، والله أعلم. ومن المفطرات وصول شيء متحلل إلى المعدة، سواء كان عن طريق الأنف أو الأذن أو العين، كما ذكر المصنف رحمه الله، حيث قال: مع إيصال شيء للمعد من أذن أو عين أو أنف قد ورد. فمن المفطرات وصول شيء متحلل إلى المعدة، سواء كان عن طريق الأنف أو الأذن أو العين، هكذا ذكر المصنف رحمه الله. أما ما لا يصل إلى الحلق فإنه لا يفطر. لأن وصول هذه الأشياء إلى الحلق مدعاة للوصول إلى المعدة. المهم أن من المفطرات التي ذكرها المصنف وصول شيء متحلل إلى المعدة، سواء كان عن طريق الأنف أو الأذن أو العين. وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، فأقول مستعينا بالله: أما إيصال الطعام أو الشراب إلى المعدة عن طريق الفم فهذا لا خلاف فيه أنه مفسد للصوم، وسبق بيانه. ويلحق بذلك ما دخل عن طريق الأنف فإنه مفسد للصوم باتفاق المذاهب الأربعة، وذلك لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. لأن انتهى الحديث، لأن الأنف منفذ إلى الحلق ثم المعدة. أما العين فقد اختلف الفقهاء هل التقطير في العين يفسد الصوم أم لا، فذهب المالكية والحنابلة رحمهم الله إلى أن العين منفذ للحلق، وهذا قد أثبته الطب الحديث. ثم إن الإنسان إذا اكتحل قد يجد طعم ذلك في حلقه، فقالوا إذا قطر في عينه فوجد طعم ذلك في حلقه فقد أفطر. وذهبت الحنفية والشافعية، وهو قول لبعض الحنابلة اختاره الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا، إلى أن ذلك لا يفطر، التقطير في العين لا يفطر، لأن جوف العين لا يتسع لأكثر من قطرة واحدة، وهذه حجمها قليل جدا، أقل من القدر المعفو عنه مما يبقى من المضمضة، فيعفى عنه أيضا. ثم إنه لم ينص على أن التقطير بها من المفطرات، لم ينص على أن التقطير في العين من المفطرات، ولا هو بمعنى المنصوص أيضا. ثم إن العين ليست منفذا للأكل والشرب، هكذا ذكر هؤلاء رحمهم الله. وهذا القول الأخير لعله هو الأظهر، لكن يقال إن وجد طعم التقطير في حلقه فالأحوط له أن يقضي. وبهذا يقول شيخنا النجمي رحمه الله فيما أعلم: ومثل ذلك القطرة في الأذن، والله أعلم. مسألة: حكم إدخال ما يغذي إلى المعدة، حكم إدخال ما لا يغذي إلى المعدة. أما ما يغذي فهو مفطر بالإجماع، أما إدخال شيء للمعدة لا يغذي أو مما لا يؤكل في العادة كحصاة أو خرزة ونحوهما، فإن عامة أهل العلم أن ذلك أيضا يفطر، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، واستدلوا بعموم النصوص الدالة على التفطير بالأكل والشرب، لأن هذا له حكم الأكل أو الشرب، أو له حكم الأكل خاصة. والمعلوم عند الناس أن ما يدخل إلى الجوف عن طريق الفم يسمى أكلا. ومن أدلتهم أثر ابن عباس رضي الله عنهما: الفطر مما يدخل. وهذا الأثر علقه البخاري رحمه الله في صحيحه بصيغة الجزم لكن بلفظ الصوم مما دخل. ثم إن هذا الإنسان قد ابتلع ما يمكنه التحرز منه، فيكون بذلك قد أفسد صومه. أما ما دخل إلى المعدة بغير قصد أو اختيار من الصائم فإنه لا يفطر، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك كابن المنذر وابن قدامة وغيرهما رحمهم الله تعالى. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: ونقل ابن المنذر الاتفاق على أن من دخل في حلقه الذباب وهو صائم ألا شيء عليه، لكن نقل غيره عن أشهب أنه قال: أحب إلي أن يقضي، حكاه ابن التين، انتهى. قال ابن مفلح رحمه الله في المبدع: وإن طار إلى حلقه ذباب لم يفطر، خلافا للحسن بن صالح. إذن هذه المسألة فيها خلاف لكنه يسير، وأكثر أهل العلم على أن من دخل إلى معدته شيء من غير قصد أو من غير اختيار منه فإنه لا يفطر. مسألة أخرى، حكم إخراج المني باختيار من الصائم في نهار رمضان، أي طلبه لخروجه بأي وسيلة كتقبيل الرجل زوجته أو ضمها إليه أو إخراجه باليد وهو ما يسمى بالعادة السرية، وهي حرام ومضرة بالجسم ونحو ذلك. فإذا أخرج ذلك عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه وعليه القضاء، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. وهل عليه الكفارة؟ لا، ليس عليه كفارة، إخراج المني باختياره بأي وسيلة كانت كتقبيل الرجل زوجته أو ضمها ونحو ذلك. إن فعل ذلك عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه وعليه القضاء ولا كفارة عليه. لأن الصائم مأمور بترك الشهوة بترك إخراج الشهوة أو بترك الشهوة لحديث يدع شهوته من أجلي الذي مر معنا. وذهب الظاهرية، هو قول ابن حزم وقول في مذهب الحنابلة، إلى أنه لا يفسد الصوم. وبه يقول ابن حزم الصنعاني والشوكاني وغيرهم رحمهم الله تعالى، قالوا لأن الأصل استصحاب صحة الصوم إلا أن يرد دليل على الإبطال، وقياسه على المجامع قياس مع الفارق لكون الجماع أغلظ من الاستمناء. ثم إنه قد ورد ما يعارضه من بعض الآثار عن بعض السلف رحمهم الله التي تدل على أن المباشرة من غير جماع لا تفطر ولو أنزل. ومن تلك الآثار أثر عن عائشة رضي الله عنها، وأنها سئلت ما يحل للرجل من امرأته وهو صائم، فقالت كل شيء إلا الجماع. وقد ذكر هذا الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. والثاني أثر ابن مسعود رضي الله عنه، وأنه كان يباشر امرأته نصف النهار وهو صائم، وصحح هذا الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة. إذن المسألة فيها قولان، لكن القول الأقرب للصواب هو قول الجمهور لعموم الحديث السابق يدع شهوته من أجلي، فإخراجه للمني أشبه الجماع في كونهما إخراج للشهوة، والصائم مأمور بترك ذلك، والله أعلم. مسألة أخرى، من قبل أو لمس أو باشر فأمذى، هذه المسألة غير المسألة الأولى، هناك أمنى أخرج المني أو استدعى إخراج المني، وهنا أمذى فهل يفسد صومه من قبل أو لمس، من قبل أو لمس أو باشر فأمذى هل يفسد صومه؟ المذهب عند الحنابلة وأظنه عند المالكية، بل هو عند المالكية، أنه يفسد صومه من قبل أو لمس أو باشر فأمذى يفسد صومه عند الحنابلة والمالكية. واستثنى بعض العلماء من كان كثير الإمذاء فإنه لا يفسد صومه، لأنه يخرج منه بغير اختيار. وذهب أبو حنيفة والشافعي، وهي رواية عند الحنابلة، إلى أن صومه لا يفسد، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولعل هذا القول أقرب للصواب، لأنه خارج لا يوجب الغسل، ثم إنه مما تعم به البلوى، وأيضا مما يستدل به أن الشارع أباح التقبيل لمن يملك نفسه، أباح للصائم أن يقبل زوجته إذا كان يملك نفسه، والله تعالى أعلم. مسألة أخرى، من كرر النظر عامدا ذاكرا لصومه حتى أنزل المني هل يفسد صومه؟ لعل الظاهر أن صومه يفسد وعليه القضاء، وهذا مذهب الحنابلة، وأظنه قولا عند المالكية أو عند الإمام مالك رحمهم الله، واختاره من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ودليلهم على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لك النظرة الأولى وليست لك الآخرة. فالأولى معفو عنها، أما تكرار النظر فغير معفو عنه. ثم إن حكمه حكم الاستمناء، فإن في تكرار النظر حتى خرج استدعاء له، فيفسد صومه. ثم إنه يمكن أن يتحرز منه، والله تعالى أعلم. هذا ما ذهب إليه الحنابلة، وهو قول فيما أظنه عند الإمام مالك رحمهم الله تعالى، في أن صوم من كرر النظر عامدا ذاكرا لصومه حتى أنزل المني أن صومه يفسد. وذهب الحنفية والشافعية، هي رواية عند الحنابلة، أنه لا يفسد صومه، لأنه إنزال بغير مباشرة. فأشبه الإنزال بالتفكير، ولعل القول الأول كما ذكرت لكم أظهر، والله أعلم. أما لو أنزل بمجرد التفكير دون عمل فإن صومه لا يفسد عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة خلافا للمالكية رحمهم الله لحديث إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. ثم إنه لا دليل على فساد الصوم بذلك ولا يقاس على تكرار النظر، لكن يقال هنا إن قضى احتياطا فلا بأس والله أعلم. أما من احتلم في نهار رمضان فإن صومه لا يفسد بالإجماع، قال ابن حزم رحمه الله. وأما الاحتلام فلا خلاف في أنه لا ينقض الصوم إلا ممن لا يعتد به، وقال النووي رحمه الله إذا احتلم فلا يفطر بالإجماع، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وذرياتهم وجميع المسلمين يا رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.
بوابة طالب العلم الشرعي
فقه الصيام والقيام والاعتكاف.
حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم،
وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي.
فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها.
والآن مع دروس في فقه الصيام والقيام والاعتكاف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة الكرام، هذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب الصيام من نظم الإمام ابن عاشر رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 12 من شهر رمضان عام 41 و400 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم والمسلمين يا رب العالمين. اللهم وارفع عنا وعن عبادك المؤمنين هذا الوباء يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله وترك وطئ شربه وأكله والقيء مع إيصال شيء للمعد من أذن نوعين أو أنف قد ورد وقت طلوع فجره إلى الغروب. سبق معنا أن من المفطرات أو من مفسدات الصيام الجماع والأكل والشرب، والدليل على ذلك قول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وما جاء، والدليل أيضا من السنة، ما جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وذكرت لكم في الدرس الماضي أن الأئمة رحمهم الله اختلفوا في من أكل أو شرب أو جامع ناسيا، هل يلزمه القضاء أم لا؟ فذكرت لكم أن المالكية أو أن الإمام مالك أو المالكية ومن وافقهم ذهبوا إلى أنه يلزمهم القضاء، وذهب الجمهور إلى أنه لا قضاء عليهم، أي من أكل أو شرب أو جامع ناسيا. وذكرت لكم أن الراجح في هذه المسألة والله أعلم هو قول الجمهور، لأن الآية التي استدل بها المالكية رحمهم الله على وجوب القضاء يعارضها الأحاديث الدالة على أمر الصائم بالإتمام وعلى صحة صومه، وهذه تفيد تخصيص عموم الآية. ثم إن قوله فليتم صومه محمول على الحقيقة الشرعية لا الحقيقة اللغوية، وهذا هو الأصل، والانتقال عن الحقيقة الشرعية يحتاج لقرينة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد علل الإتمام بأن الله أطعمه وسقاه، فدل على أن لهذه العلة أثر في الحكم وهي صحة الصوم. ثم إن أمره أيضا بإتمام الصوم يدل على أن هذا الصائم يدل على أن صومه صوم حقيقي، أو نقول إن أمره بإتمامه للصوم يدل على أنه صائم حقيقة. ثم إنه قد جاء التصريح في إحدى روايات الحديث بأنه لا قضاء عليه. وأما استدلال المالكية رحمهم الله بحديث ثلاث لا يفطرن الصائم الحديث، فهذا حديث ضعيف، ثم لو صح فإنه ليس فيه دلالة، لأنه مخصص بحديث من نسي وهو صائم فأكل أو شرب الحديث. كذلك استدلالهم بحديث من أفطر يوما من رمضان، هو أيضا هذا الحديث فيه ضعف، وعلى فرض صحته فهو مفهوم، وحديث من نسي فأكل أو شرب منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم. وأما استدلالهم رحمهم الله بالقياس فهذا كما ذكرت لكم في الدرس الماضي استدلال في مقابلة النص، أو هو استدلال مع الفارق، كقياسهم الناس على المجامع في نهار رمضان أو على المريض. وأما قولهم الفطر ضد الإمساك فهذا يصدق على المتعمد لا على الناس، فإن الناس إنما حصل نسيانه من الله، وأكله وشربه لا اختيار له فيه، فكيف نلزمه بالقضاء؟ والله تعالى أعلم. ومن المفطرات القيء عمدا سواء كان كثيرا أو قليلا في قول الجمهور، فمن استدعى القيء أي طلبه بأي وسيلة سواء بإدخال يده إلى حلقه أو بعصر بطنه أو بالشم أو بالنظر فإن صومه يفسد، من استدعى القيء فسد صومه وعليه القضاء. وأما من غلبه القيء وخرج دون اختياره فلا يفسد صومه. إذا لم يرجع منه شيء للجوف، من غلبه القيء فخرج دون اختياره فإن صومه لا يفسد إذا لم يرجع منه شيء للجوف باختياره. دليل ذلك ما ثبت في الحديث: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه رحمهم الله، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. وهنا مسألة: من تعمد القيء فقاء فسد صومه عند عامة أهل العلم، وأما من فرق بين الكثير والقليل أو قال إن صومه لا يفسد مطلقا أو قال إنه يفطر ولو ذرعه القيء أو قال إن رجوع القيء مفطر مطلقا، فإن الحديث حجة عليهم، والله تعالى أعلم. لعل هذا الكلام واضح. أعيد هذه المسألة: من تعمد القيء فإن صومه يفسد، وهذا عند عامة أهل العلم. أما من قال بالتفريق بين كثير القيء وقليله، فكثيره يفسد الصوم وقليله لا يفسد الصوم، أو قال إن صومه لا يفسد مطلقا، أي من تقيا عمدا فإن صومه لا يفسد، من تقيا عمدا أو غلبه القيء فإنه لا يفسد صومه مطلقا، أو من قال إنه يفطر ولو ذرعه القيء، أو قال إن رجوع القيء مفطر مطلقا باختياره أو بغير اختياره، فكل هؤلاء الحديث حجة عليهم، والله تعالى أعلم. الصحيح ما سبق، وهو أن من استدعى القيء طلبه أو طلبه باختياره، استدعى القيء أي طلبه باختياره، فإن صومه يفسد سواء كان هذا القيء كثيرا أو قليلا، لأن الحديث لم يفصل أو لم يفصل ذلك في الحديث. أما من ذرعه القيء خرج منه بغير اختياره فإن صومه لا يفسد. مسألة أخرى: خروج القلس والدم، خروج القلس والدم من بين الأسنان، هذا لا يفطر ما دام لم يرجع إلى الحلق باختيار الصائم. وقد حكى ابن حزم رحمه الله الإجماع على ذلك، حيث قال: ولا نعلم في القلس والدم الخارجان من الأسنان لا يرجعان إلى الحلق خلافا في أن الصوم لا يبطل بهما. قال: ولا نعلم في القلس والدم الخارجان من الأسنان لا يرجعان إلى الحلق خلافا في أن الصوم لا يبطل بهما، وحتى لو جاء في ذلك خلاف لما التفت إليه، إذ لم يوجب بطلان الصوم بذلك نص. انتهى. والقلس بفتح اللام وسكونها هو ما يخرج من الحلق، قالوا ما يخرج من الحلق ملء الفم أو دونه، وقيل هو قليل القيء، والله أعلم. ومن المفطرات وصول شيء متحلل إلى المعدة، سواء كان عن طريق الأنف أو الأذن أو العين كما ذكر المصنف رحمه الله، حيث قال: مع إيصال شيء للمعد من أذن أو عين أو أنف قد ورد. فمن المفطرات وصول شيء متحلل إلى المعدة سواء كان عن طريق الأنف أو الأذن أو العين، هكذا ذكر المصنف رحمه الله. أما ما لا يصل إلى الحلق فإنه لا يفطر. لأن وصول هذه الأشياء إلى الحلق مدعاة للوصول إلى المعدة. المهم أن من المفطرات التي ذكرها المصنف وصول شيء متحلل إلى المعدة سواء كان عن طريق الأنف أو الأذن أو العين، وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، فأقول مستعينا بالله: أما إيصال الطعام أو الشراب إلى المعدة عن طريق الفم فهذا لا خلاف فيه أنه مفسد للصوم وسبق بيانه، ويلحق بذلك ما دخل عن طريق الأنف فإنه مفسد للصوم باتفاق المذاهب الأربعة، وذلك لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. لأن انتهى الحديث، لأن الأنف منفذ إلى الحلق ثم المعدة. أما العين فقد اختلف الفقهاء هل التقطير في العين يفسد الصوم أم لا، فذهب المالكية والحنابلة رحمهم الله إلى أن العين منفذ للحلق، وهذا قد أثبته الطب الحديث. ثم إن الإنسان إذا اكتحل قد يجد طعم ذلك في حلقه، فقالوا إذا قطر في عينه فوجد طعم ذلك في حلقه فقد أفطر. وذهبت الحنفية والشافعية، وهو قول لبعض الحنابلة اختاره الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا، إلى أن ذلك لا يفطر، التقطير في العين لا يفطر، لأن جوف العين لا يتسع لأكثر من قطرة واحدة، وهذه حجمها قليل جدا، أقل من القدر المعفو عنه مما يبقى من المضمضة، فيعفى عنه أيضا. ثم إنه لم ينص على أن التقطير بها من المفطرات، لم ينص على أن التقطير في العين من المفطرات، ولا هو بمعنى المنصوص أيضا. ثم إن العين ليست منفذا للأكل والشرب، هكذا ذكر هؤلاء رحمهم الله. وهذا القول الأخير لعله هو الأظهر، لكن يقال إن وجد طعم التقطير في حلقه فالأحوط له أن يقضي. وبهذا يقول شيخنا النجمي رحمه الله فيما أعلم: ومثل ذلك القطرة في الأذن، والله أعلم. مسألة: حكم إدخال ما يغذي إلى المعدة. حكم إدخال ما لا يغذي إلى المعدة. أما ما يغذي فهو مفطر بالإجماع. أما إدخال شيء للمعدة لا يغذي أو مما لا يؤكل في العادة كحصاة أو خرزة ونحوهما، فإن عامة أهل العلم أن ذلك أيضا يفطر، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، واستدلوا بعموم النصوص الدالة على التفطير بالأكل والشرب، لأن هذا له حكم الأكل أو الشرب، أو له حكم الأكل خاصة. والمعلوم عند الناس أن ما يدخل إلى الجوف عن طريق الفم يسمى أكلا. فمن أدلتهم أثر ابن عباس رضي الله عنهما: الفطر مما يدخل، وهذا الأثر علقه البخاري رحمه الله في صحيحه بصيغة الجزم لكن بلفظ الصوم مما دخل. ثم إن هذا الإنسان قد ابتلع ما يمكنه التحرز منه، فيكون بذلك قد أفسد صومه. أما ما دخل إلى المعدة بغير قصد أو اختيار من الصائم فإنه لا يفطر، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك كابن المنذر وابن قدامة وغيرهما رحمهم الله تعالى. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: ونقل ابن المنذر الاتفاق على أن من دخل في حلقه الذباب وهو صائم ألا شيء عليه، لكن نقل غيره عن أشهب أنه قال: أحب إلي أن يقضي، حكاه ابن التين، انتهى. قال ابن مفلح رحمه الله في المبدع: وإن طار إلى حلقه ذباب لم يفطر، خلافا للحسن بن صالح. إذن هذه المسألة فيها خلاف لكنه يسير، وأكثر أهل العلم على أن من دخل إلى معدته شيء من غير قصد أو من غير اختيار منه فإنه لا يفطر. مسألة أخرى: حكم إخراج المني باختيار من الصائم في نهار رمضان، أي طلبه لخروجه بأي وسيلة كتقبيل الرجل زوجته أو ضمها إليه أو إخراجه باليد وهو ما يسمى بالعادة السرية، وهي حرام ومضرة بالجسم ونحو ذلك. فإذا أخرج ذلك عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه وعليه القضاء، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. وهل عليه الكفارة؟ لا، ليس عليه كفارة، إخراج المني باختياره بأي وسيلة كانت كتقبيل الرجل زوجته أو ضمها ونحو ذلك، إن فعل ذلك عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه وعليه القضاء ولا كفارة عليه. لأن الصائم مأمور بترك الشهوة، بترك إخراج الشهوة أو بترك الشهوة لحديث يدع شهوته من أجلي الذي مر معنا. وذهب الظاهرية، هو قول ابن حزم وقول في مذهب الحنابلة، إلى أنه لا يفسد الصوم، وبه يقول ابن حزم الصنعاني والشوكاني وغيرهم رحمهم الله تعالى، قالوا: لأن الأصل استصحاب صحة الصوم إلا أن يرد دليل على الإبطال، وقياسه على المجامع قياس مع الفارق، لكون الجماع أغلظ من الاستمناء. ثم إنه قد ورد ما يعارضه من بعض الآثار عن بعض السلف رحمهم الله التي تدل على أن المباشرة من غير جماع لا تفطر ولو أنزل. ومن تلك الآثار أثر عن عائشة رضي الله عنها، وأنها سئلت ما يحل للرجل من امرأته وهو صائم، فقالت كل شيء إلا الجماع. وقد ذكر هذا الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. والثاني أثر ابن مسعود رضي الله عنه، وأنه كان يباشر امرأته نصف النهار وهو صائم، وصحح هذا الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة. إذن المسألة فيها قولان، لكن القول الأقرب للصواب هو قول الجمهور لعموم الحديث السابق: يدع شهوته من أجلي، فإخراجه للمني أشبه الجماع في كونهما إخراج للشهوة، والصائم مأمور بترك ذلك، والله أعلم. مسألة أخرى: من قبل أو لمس أو باشر فأمذى. هذه المسألة غير المسألة الأولى، هناك أمنى أخرج المني أو استدعى إخراج المني، وهنا أمذى. فهل يفسد صومه من قبل أو لمس، من قبل أو لمس أو باشر فأمذى، هل يفسد صومه؟ المذهب عند الحنابلة، وأظنه عند المالكية، بل هو عند المالكية، أنه يفسد صومه من قبل أو لمس أو باشر فأمذى، يفسد صومه عند الحنابلة والمالكية. واستثنى بعض العلماء من كان كثير الإمذاء فإنه لا يفسد صومه، لأنه يخرج منه بغير اختيار. وذهب أبو حنيفة والشافعي، وهي رواية عند الحنابلة، إلى أن صومه لا يفسد، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولعل هذا القول أقرب للصواب، لأنه خارج لا يوجب الغسل. ثم إنه مما تعم به البلوى، وأيضا مما يستدل به أن الشارع أباح التقبيل لمن يملك نفسه، أباح للصائم أن يقبل زوجته إذا كان يملك نفسه، والله تعالى أعلم. مسألة أخرى: من كرر النظر عامدا ذاكرا لصومه حتى أنزل المني، هل يفسد صومه؟ لعل الظاهر أن صومه يفسد وعليه القضاء، وهذا مذهب الحنابلة، وأظنه قولا عند المالكية أو عند الإمام مالك رحمهم الله، واختاره من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ودليلهم على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لك النظرة الأولى وليست لك الآخرة. فالأولى معفو عنها، أما تكرار النظر فغير معفو عنه. ثم إن حكمه حكم الاستمناء، فإن في تكرار النظر حتى خرج استدعاء له، فيفسد صومه. ثم إنه يمكنه يمكن أن يتحرز منه، والله تعالى أعلم. هذا ما ذهب إليه الحنابلة، وهو قول فيما أظنه عند الإمام مالك رحمهم الله تعالى، في أن صوم من كرر النظر عامدا ذاكرا لصومه حتى أنزل المني أن صومه يفسد. وذهب الحنفية والشافعية، هي رواية عند الحنابلة، أنه لا يفسد صومه، لأنه إنزال بغير مباشرة. فأشبه الإنزال بالتفكير، ولعل القول الأول كما ذكرت لكم أظهر، والله أعلم. أما لو أنزل بمجرد التفكير دون عمل فإن صومه لا يفسد عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، خلافا للمالكية رحمهم الله لحديث: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. ثم إنه لا دليل على فساد الصوم بذلك، ولا يقاس على تكرار النظر، لكن يقال هنا إن قضى احتياطا فلا بأس، والله أعلم. أما من احتلم في نهار رمضان فإن صومه لا يفسد بالإجماع، قال ابن حزم رحمه الله: وأما الاحتلام فلا خلاف في أنه لا ينقض الصوم إلا ممن لا يعتد به. وقال النووي رحمه الله: إذا احتلم فلا يفطر بالإجماع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وذرياتهم وجميع المسلمين يا رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.